الكلمة الثالثة بعنوان الورع.
فمن الصفات المحمودة التي حث الله ورسوله عليها الورع. قال أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: الورع ترك ما قد يضر، فيدخل في ذلك المحرمات والشبهات، لأنها قد تضر هذه الشبهات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الورع ترك ما يضر، ومن ذلك الأشياء المشتبه في حكمها هل هي حلال أو حرام، أو المشتبه في حقيقتها. وسيأتي مزيد تفصيل لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر الكلمة. روى الإمامان البخاري ومسلم من حيث النعمان البشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وروى البزار في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وروى النسائي في سننه من حيث الحسن بن علي قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، أي دع ما تشتبه فيه إلى ما لا تشتبه فيه. وروى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية: وإن أفتاك الناس عنه. أيها الإخوة الأفاضل، الورع بابه واسع، يشمل الورع في السمع والبصر واللسان والبطن والبيع والشراء والفرج وغير ذلك. وأكثر ما يوقع الناس في المحرمات والشبهات اللسان والسمع والبصر والبطن. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: هو الرجل يكون في القوم فتمر به المرأة فيلحقها بصره. روى الإمامان البخاري مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي لا يدري هل هي خير أو شر، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما تكلم الناس في عرضها كما في حديث الإفك، سأل النبي عليه الصلاة والسلام زينب زوجته عن عائشة فقالت: يا نبي الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي تنافسني، فعصمها الله عز وجل بالورع. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الورعين، كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأريد أكلها فأخشى أن تكون من الصدقة فأتركها، لأن الصدقة محرمة عليه وعلى أهل بيته عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بهديه ويستنون بسنته. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة قالت: كان لأبي بكر غلام له خراج، وجاء ذات يوم بطعام لأبي بكر فأكل منه، ثم قال: يا أبا بكر، أتدري ما هذا الطعام؟ قال: لا. قال كنت تكهنت في الجاهلية ولأحسن الكهانة، فضحكت على هذا الرجل فأعطاني هذا المال فهذا الطعام منه. فقام أبو بكر فأدخل يده في فيه فقاء ما في بطنه، وهذا من ورعه رضي الله عنه وأرضاه. بل جاء في صحيح الإمام البخاري أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفرض للمهاجرين 4000 درهم الذين هاجروا مكة إلى المدينة، ففرض لابنه عبد الله 3500 درهم. قال المهاجرون يا أمير المؤمنين إنما هو مهاجر فلماذا نقصته عنا؟ قال إنما هاجر به أبواه، يعني ليس كمن هاجر بنفسه، والأدلة في ذلك كثيرة. بل قال عمر رضي الله تعالى عنه كنا ندع 19 حلال مخافة الوقوع في الربا. وقال عبد الله ابن المبارك لئن أرد درهما واحدا من شبهة أحب إلي من أن أتصدق 100,000. كان أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز له سراج يشعله في آخر الليل يقضي على هذا السراج حوائج المسلمين، فإذا انتهى أطفأه ثم أشعل سراجا آخر يقضي به حوائجه حتى لا يستعمل ما يتعلق ببيت مال المسلمين لأشيائه الخاصة. دخل يوما على زوجته فاطمة فقال لها هل عندك درهما لأشتري به عنبا؟ قالت لا، أنت أمير المؤمنين وليس عندك درهم واحد تشتري به العنب؟ قال يا فاطمة هذا أيسر من معالجة الأغلال في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. نعود لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما قال المشتبه فيه على قسمين، مشتبه في حكمه هل هو حلال أو حرام، ومشتبه في حقيقة حاله. أما المشتبه في حكمه هل هو حلال أو حرام فهذا يعود لأفهام العلماء، فبعض العلماء يرى أنه حلال وبعضهم يرى أنه حرام، وكل له أدلته التي يعتمد عليها. يمثل لذلك بالأسهم الموجودة في هذه الأيام وبعض المعاملات المالية المعاصرة، بعضهم يرى أنها حلال وبعضهم يرى أنها حرام، فالورع تركها. أما القسم الثاني المشتبه في حقيقة حاله يمثل له بالدجاج المستورد من الخارج، فبعض العلماء يرى أنه حلال لأنه طعام أهل الكتاب، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبعض طلبة العلم يرى أنه ذبح على غير الشريعة الإسلامية إما بالصعق أو بغيرها من الطرق الأخرى المحرمة، ولذلك الورع تركه. لكن ليعلم كل واحد منا أن من اتقى الشبهات واحتسب الأجر فإن الله تعالى يعوضه خيرا مما فاته. روى الإمام أحمد مسنده من حديث أبي قتادة وأبي الدهماء عن رجل من أهل البادية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.